بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن بين العجلاني وامرأته، فقال شداد بن الهاد: هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. قال: لا، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام. متفق عليه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانا، لرجمت فلانا. فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. قال: رواه ابن ماجه، واحتج به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام الزنا وحد الزنا. وكنا قد عرفنا في درس ماض مسألة من أقر بالزنا ثم رجع، فهل له أن يرجع وهل نقبل رجوعه؟ وإذا قبلنا رجوعه هل نمضي الحد فيه أو نتوقف؟ كل هذا مما عرضه المؤلف والشارح في ذلك الباب. وعرفنا أن مذهب الجمهور أن من أقر بالزنا وعند إقامة الحد عليه رجع ونكل، أنه يقبل رجوعه ونكوله. ومنهم من فرق بين من ثبت عليه الحد بالشهادة وبين من ثبت عليه الحد بالإقرار، فقال: يقبل قول المقر، وأما من ثبت عليه الحد بالشهادة فلا رجوع، لأن الذي يرجع عن إقراره ثمة شبهة قد قامت في حقه، لكن من ثبتت عليه التهمة بالشهادة فلا شبهة في ذلك. وذهب بعضهم إلى أنه لا يقبل قوله، ويمضى في إقامة الحد عليه، خصوصا إذا كان الأمر قد ثبت بزيادة في الاستثبات والتأكيد في الإثبات والإقرار. ومن قال بأنه يقبل قوله ويرجع عن إقامة الحد عنه، إنما كان مستنده ما جاء في حديث ماعز رضي الله عنه من أنه لما أثقلته الحجارة صاح وقال ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن قومي خدعوني وإن قومي حملوني على ذلك وأنهم غروني بقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس براجمي. ونلاحظ أن هذه المقالة التي قالها رضي الله عنه ليس فيها إنكار ورجوع صريح عن الإقرار بالزنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل لا تركتموه، هل لا رددتموه، إنما هو كما قال جابر رضي الله عنه بقصد مزيد الاستثبات، وإلا فإن الحد قد ثبت عليه شرعا من خلال إقراره وتثبت النبي صلى الله عليه وسلم له ومنه في إقراره. ثم عقد المصنف هذا الباب وقال إن الحد لا يجب بالتهم، والتهم يعني مجرد ادعاء أن فلانا قد وقع منه الزنا، أو مجرد وجود قرائن. قرائن توحي بأن المرأة قد زنت، كأن تأتي المرأة بولد يختلف شكله ولونه عن شكل أبيه فهذه قرينة، أو أن تلاعن المرأة زوجها فإن الملاعنة من القرائن التي فيها اتهامها بالزنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أجرى اللعان بين المتلاعنين قال أشهد أن أحدكما صادق وأن أحدكما كاذب. ومع ذكره هذه الشهادة وتلك اليمين لكنه لم يقم الحد، حيث جعل اللعان شبهة يدرأ بها الحد. وهكذا كل قرينة تتخذ لإثبات الزنا فهي غير كافية لإقامة الحد حتى يتأكد ويتحقق الإمام من أن الزاني أو الزانية قد وقعا في الزنا وأنهما اعترفا وأقرا بذلك، أو قامت البينة الواضحة الصريحة التي لا شبهة فيها. نعم. نعم نعم، إذا نكل أحد الشهود أو لم يشهد شهادة صريحة فإن هذه شبهة يدرأ بها الحد، وهذا ما فعله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما قام 4 شهود يشهدون على المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أو غيره، ولكن أحدهم نكله أو أنه لم يشهد الشهادة الصريحة وقال ما رأى أنه يواقعها، لكن رأى كما قال إنه يرأى بطنين يرتفعان وينخفضان، فلم يقبل منه عمر رضي الله عنه تلك الشهادة، بل إنه حد بقية الشهود، حد القذف، ونجى الله ذلك الذي رمي بالزنا. سيأتي الكلام صريحا في هذا، أن المرأة إذا نكلت عن اليمين أيضا لا يقام عليها الحد ما لم تعترف. قال باب أن الحد لا يجب بالتهم مهما كانت يعني القرائن التي هي تقيم أو تظهر التهمة الملصقة بالزاني، وأن أدنى شبهة توجد في الحكم توجد في المسألة كافية أو كافية في إسقاط الحد. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قصة ماعز رضي الله عنه كان يلقنه بقوله لعلك لعلك لعلك، كي يدرى بهذا الحد الذي يجب عليه بالإقرار. أورد المصنف رحمه الله حديثين لابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعن بين العجلان وامرأته، فقال شداد بن الهاد هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. وإنما قال النبي ذلك لأنه قال بعد أن تلاعنا وكانت المرأة قد حملت، وأن الرجل تبرع من الحمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إن جاءت به على هذا الوصف جعد الشعر فهو لمن رميت به، وإن جاءت به على الوصف الآخر وأنه سط الشعر وأنه خدلج الساقين فهو لزوجها. فلما جاءت به على الوصف الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجمها وقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، فهذه قرينة أنها ولدت الولد على شبه من رميت به، لكن هذه القرينة لم تكن كافية، لأنها لما لاعنت كانت شبهة في دفع الحد. فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، قال لا، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام. متفق عليه. فهذه الرواية استدل بها المجد بن تيمية رحمه الله على أن قيام القرائن ووجود التهمة لا تكفي في إقامة الحد، بل لا بد من الإقرار الصريح أو من الشهادة الثابتة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينان رجمت فلانا، فقد ظهر منها الريبة. قال: في منطقها، يعني في كلامها وفي هيئتها، ومن يدخل عليها، يعني كأنها تستقبل أجانب يدخلون، وأنها تتكلم معهم كلاما فيه ريبة، وأنها تظهر على هيئتها التبذل وعدم الاحتشام وغير ذلك، لكن هذه القرائن ليست كافية في اتهامها بالزنا، لأن بعض النساء قد يكون هذا فيهن طبع، يعني أنها تتبذل وأنها تترجل، يكون ذلك فيها طبعا، لكن هذا ليس قرينة في أنها يقع منها الزنا. وقد مر بنا فيما مر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: طلقها. فقال: إني أحبها. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حد عليها أو يتهمها بالزنا. وأهل العلم اختلفوا في تفسير المراد من قوله إن امرأتي لا ترد يد لامس، وأظهر الآراء في تفسير ذلك يعني أنها مبتذلة تتكلم مع الرجال، وأنها مسترجلة، يعني وأنها قد لا يظهر منها الاحتشام التام. هذا ما حمل عليه تفسير الحديث، لأنه يستحيل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بها كما قال له إذن استمتع بها، أن يأمره بالاستمتاع بها إن كانت ممن يأتي الفاحشة، لأن هذه هي الدياثة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيحمل هذا أو هذه الأحاديث على أن المرأة يعني في طباعها التبذل وعدم الاحتشام، لا أنها تمارس الفاحشة. نعم. ها؟ نعم. قال: لو كنت راجما أحدا بغير نية بينة لرجمت فلانا، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك كافيا في إثبات الحد، بل هي قرائن ترجح سوء الظن. قال: رواه ابن ماجه. قال: واحتج به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان، أي واحتج بهذا الحديث من لم يرى إقامة الحد على المرأة إذا نكلت، يعني إذا حلف الرجل في اللعان وشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يطلب منها أن تشهد، فإن شهدت لاعن بينهما. لكن لو أن المرأة لم تشهد ونكلت، فهل يعتبر نكولها هذا كاف لإقامة الحد؟ هذه هي المسألة التي أشار إلى أن بعض أهل العلم لا يرى أنها كافية لإقامة الحد، بل يعدها شبهة يدرأ بها عن الحد. ايش؟ ما نسانا؟ لا ما يجلد. وهو أيضا حلفه وإقسامه الأربعة تدرى عنه، لأنه الله يقول ويدرى عنها العذاب. والله سبحانه وتعالى قال والذين يربون أزواجهم ثم لم يقتوا بأربعة شهداء، والذين يربون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهذه الشهادة تدرى عنه الحد. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال حديث ابن عباس الثاني هذا الذي رواه الإمام ابن ماجه، أما الأول فقد أخبر أنه متفق عليه. قال في إسناده في سنن ابن ماجه هكذا، قال رحمه الله حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد قال حدثني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكره عن الحديث. قال والعباس صدوق وزيد بن يحيى ثقة وبقية رجال الإسناد رجال الصحيح، أي فالحديث إذن صالح للاحتجاج. قال وقد ورد بألفاظ منها ما ذكره المصنف ومنها ألفاظ أخر، وفي بعضها أنه لما أتت بالولد على النعت المكروه قال صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شان، وهذا في قصة المرأة الملاعنة. قال أخرجه أحمد وأبو داود من حديثه. ولفظ البخاري لولا ما مضى من كتاب الله يعني في إقامة اللعان، وقد تقدم يعني القول في اللعان. ما قاله صلى الله عليه وسلم في شان الولد الذي كان في بطن المرأة وقت اللعان، فإنه قال إن أتت به على الصفة الفلانية فهو لشريك بن سحماء، وإن أتت به على الصفة الفلانية فهو لزوجها هلال بن أمية، ثم إنها جاءت به على الصفة المكروهة لكن ذلك لم يحمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على إقامة الحد عليها. قوله فقال شداد بن الهاد، قال في الفتح يعني في فتح الباري في كتاب اللعان أن السائل هو عبيد بن شداد بن الهاد. أن ليه؟ لا أنا عندي عبيد الله. أن السائل هو عبيد الله بن شداد بن الهاد، قال وهو ابن خالة ابن عباس رضي الله عنهما، قال سماه أبو الزناد عن القاسم بن محمد في هذا الحديث كما في كتاب الحدود من صحيح البخاري، أي فبهذا كشف الإبهام الموجود في الرواية. قوله كانت قد أعلنت في الإسلام، في لفظ البخاري كانت تظهر في الإسلام أو تظهر في الإسلام السوء، أي كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف كما تقدم في اللعان. قال الداودي وهو أحد شراح صحيح البخاري فيه جواز عيب من يسلك مسلك السوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من وصفها بذلك، ولم يعد ذلك من باب الغيبة والنميمة، لأن هم كما يقولون ليس لأهل الفسق حرمة. قال فيه جواز عيب من يسلك مسالك السوء. قال وتعقب بأن ابن عباس رضي الله عنه ما لم يسمها، يعني هذا الاستدلال الذي ذكر ليس بصالح، لأن قوله كانت امرأة أو فلانة ما دام لم تذكر إذن فهي ليست غيبة ولا إيه ولا نميمة. فإن أراد إظهار العيب على العموم فهذا محتمل، لأن ذكر أهل السوء بالألفاظ العامة والكلام حول أخطائهم بصيغة العموم ذلك جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بلغه شيء صعد على المنبر وقال ما بال أقوام يفعلون كذا ويقولون كذا، لا يسميهم وإنما يكتفي بذكر أوصافهم. وهكذا عندما يقال إن فلانة فعلت كذا أو أتت كذا أو شهد عليها بكذا أو ظهر منها كذا، هذا لا يعد من الغيبة ما دام لم ينص على اسمها. قوله فإن أراد إظهار العيب على العموم فمحتمل. قال وقد استدل المصنف رحمه الله يعني المد ابن تيمية بقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها، على أنه لا يجب الحد بالتهم، وهذا محل أو مناسبة الحديث للترجمة. ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به، وهو قبيح فعلا وهو قبيح عقلا وشرعا. وأما قوله عقلا يعني بالفطرة، الإنسان لا ينبغي له أن يؤذي من لم يظهر منه ما يستوجب الأذى، وجاء الشرع وقرر ذلك حيث حرم على الإنسان أن يتعدى عليه في دمه وماله وعرضه. قال فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود والقصاص عندما يثبت ذلك عن الطريق بالطريق الشرعي وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين، لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط، وما كان كذلك فلا يستباح به تعليم المسلم وإضراره بلا خلاف. نعم. ايش؟ ايه؟ ما فهمت سؤالك. من الذي أجرى اللعان بينهما؟ أليس هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفت، ما وجدت قصة أن أحدهما نكل، كل القصص اللعان التي أجريت أن كل من المرأة والرجل لاعن. وقد جاء في هذه القصة أن المرأة أول ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونبهها وبين لها أن عذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة كادت تنكل، ثم قالت والله لا أفضح قومي أبدا، وثم لاعنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إن جاءت به على هذا الوصف فهي لمن رميت به فهو لمن رميت به، وإن جاءت به على هذا الوصف فهو إيه؟ لزوجها. فلما جاءت به على الوصف المنكر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليها الحد، لأنه درع الحد بالشبهة. نعم. ها؟ شهادة الأطباء لا تتعدى عن كونها أمارة أو قرينة، لا تكفي في إثبات حد، لا في إيجابه ولا في دفعه. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. قال رواه ابن ماجه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ادرعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خور من أن يخطئ في العقوبة. قال الحديث رواه الترمذي، وذكر أنه قد روي موقوفا وأن الوقف أصح. قال وقد روي من غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك. هذان الحديثان ساقهما المصنف رحمه الله هنا للاستدلال بهما على الجزء الثاني من العنوان، وهو قوله إيه؟ وإنه يسقط يعني الحد بالشبهات. أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، يعني ما وجدتم لها ما يحملكم على دفعها وعلى عدم إقامتها. وهذا ليس معناه تراخ في إقامة الحدود، وإنما الغرض منه التحري من الإمام حتى لا يقع في الظلم. على الإمام أن يتحرى التحري الدقيق حتى يجنب الناس الوقوع في الظلم. وقد جاء في الخبر الآخر حديث عائشة التعليل لذلك، فإنها قالت: لأن يخطئ الإمام في إقامة الحد خير من أن يخطئ في إيه؟ في إيقاعه، لأن خطأه في إيقاعه يعتبر تقصير من الإمام، وهذا التقصير يوقعه في الوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار، وأحد القاضيين اللذين في النار أنه لا يجتهد وأنه يحكم بغير علم. ولذلك طلب من الإمام ومن القاضي أن يتحرى في الحكم، وأنه لا ينبغي له أن يتعجل، وأنه إذا قامت قرينة على صرف الحكم عليه أن إيه؟ أن يقدمها على ما غلب عليه الظن، وأن الحكم بغلبة الظن غير مطلوب ولا مستحسن، بل المطلوب القطع بالحكم. نعم. إيه هذا أحس بأنه رضي الله عنه يعني أخطأ ولذلك دفع ديتها، وإلا فالأصل أن القاضي لا يضمن، القاضي الذي يحكم بين الناس بعد التحري لا يضمن. لكن كما تذكرون مر بنا في الدرس الماضي أن من تعجل في إقامة الحد على إنسان بأن رجمه ثم تبين أنه غير مستحق لذلك الحد، فإن العلماء قالوا إن قصد التعدي فإنه يقتص منه. ومنهم من قال لا يقتص منه على اعتبار أن الإمام أو أن القاضي يعني هذا عمله وشانه، وأن الغالب في وقوع مثل ذلك يكون خطأ ولهذا يلزم بدفع الدية. واختلفوا هل يدفع الدية من ماله كما يفعل من تعمد القتل أو يدفعها من بيت مال المسلمين كما يفعل بمن قتل خطأ، لكنهم في هذه كل الأحوال لا يبرئون القاضي من الإيش من التبعة. وهكذا يتعين على القاضي أن يتحرى الدقة وأن تبلغ عنده الأدلة مرحلة القطع كي يحكم خاصة فيما إذا كانت هذه الحدود فيها إزهاق للنفس أو قطع لبعض الأطراف. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا يعني ادفعوا وامنعوا الحدود يعني إقامة الحدود عن المسلمين ما استطعتم. وقوله عن المسلمين هل هذا قيد له مفهوم؟ الظاهر أنه لا مفهوم له وإنما خرج مخرج الغالب، فإن البحث والتحري وطلب الدقة مطلوب في المسلم وفي غير المسلم. قال عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج أي لدفع الحد فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، لأن الخطأ في العفو لا يضر إلا مين إلا من له الحق، لكن الخطأ في العقوبة قد يضر كثير وقد يكون فيه انتهاك لحرمة مسلم. قال رواه الترمذي وذكر أنه قد روي موقوفا، يعني إن هذا الحديث اختلف العلماء في رفعه وفي وقفه، يعني هل هو من قول عائشة رضي الله عنها أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن الوقف أصح، يعني إنه ترجح عنده أن من أوقف الحديث على عائشة أكثر صحة ممن رفع الحديث ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد روى عن غير واحد من الصحابة، أي إن هذا القول أثر عن عدد من الصحابة، وهذه ربما كانت قرينة تجعله يعني هو إلى الرفع أقرب منه إلى الوقف، فإنه إذا كان قد قاله عدد من الصحابة ثم إن منهم من رفع ومن رفعه ثقة فرفعه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة. قال وقد روى عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك، يعني مثل القول المنسوب إلى عائشة رضي الله عنها في أنه ينبغي للإمام أن يجتهد في درء الحدود ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد مر بنا فيما مضى أن من أهل العلم من علق على فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما لقن ماعزا، يعني ما يجعله يتردد أو يرجع عن قوله كقوله لعلك قبلت أو لعلك باشرت أو لعلك لمست أو غير ذلك. قالوا إنه ينبغي للإمام وينبغي للقاضي أن يلقن من وقع منه الحد في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم قالوا ينبغي أن يفرق بين أهل السوء وأهل الفسق وغيرهم، فإن كان من اتهم بالوقوع في حد ممن يظهر فساده وممن يظهر فسقه فإنه لا ينبغي للقاضي أن يلقنه، حيث إن الفسق والفجور الظاهر عليه والغالب عليه يعني يكفي في أنه لا يدرى عنه الحد إلا بشبهة واضح، وأن إقراره واعترافه يؤخذ به. لكن إذا كان الشخص المتهم ظاهره الصلاح وظاهره أنه لا يقع منه ذلك الخطأ فإن للإمام أن يلقنه، لكن تعقب الإمام الشوكاني رحمه الله قال إن هذا يعني التفريق لا موجب له ولا دليل عليه، وأن الناس في حضرة القضاء وأمام القضاة سواء. ها؟ ما سمع؟ ما سمع؟ أي الحدود جمع حد بالشبهات، فكل شبهة إذا ظهرت يدرع بها الحد. هذه الصيغة تكون صيغة عموم، يعني طلب من أهل الحكم والقضاة أنه متى برزت شبهة في مقابلة إقامة حد فيقدم القول العمل بالشبهة ودفع الحد بها. لأن هنا ما جاء التفصيل ولم يذكر التفريق بين الفاسق وغير الفاسق، خصوصا وقوله من المسلمين، وبين المسلمين والفاسق يندرج تحت مفهوم الإسلام. نعم. هو هذا يعني الإمام الترمذي يقول إن هذا الحديث رواه أكثر من صحابي من قوله، يعني أنه موقوف، فتعدد الرواة وتعدد القول من الصحابة دون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يرجح جانب الوقف، لكننا نحن رجحنا جانب الرفع لورود حديث عائشة رضي الله عنها حيث صرحت فيه أن النبي قال ذلك، والحديث إذا كان رواته ثقات فتكون هذه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة، وكون الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون ذلك دون أن يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعني أن النبي لم يقله. نعم. وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادتهم ومن دأبهم وديدنهم أنهم يحكون قول النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعزوه أو ينسبوه إليه خشية أن يزيدوا أو ينقصوا، فقد روى عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه مكث سنة يحدث الناس لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراوي، فلما قال ذلك اصفر وجهه واضطرب جسمه ثم قال أو نحو ذلك أو مثل ذلك، وكل ذلك إنما فعله من أجل أن يتحرى قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يخشى أنه لو قال قولة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد زاد فيها ونقص. يقول الإمام الشوكاني معلقا على حديثي الباب: قال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف لأنه من طريق إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف، لكن حديث عائشة يشهد له. قال: وحديث عائشة رضي الله عنه أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي، ولكن في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف أيضا، كما قال البخاري، كما قال الترمذي، وقال البخاري فيه إنه منكر الحديث، وقال النسائي متروك، والصواب الموقوف كما في رواية وكيع، يعني أنه من قول الصحابة. قال البيهقي: رواية وكيع أقرب إلى الصواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري. قال: ورشدين ضعيف. قال: وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا. إدراء الحدود بالشبهات، لكن يقول في الرواية: وفيه المختار بن نافع قال البخاري وهو منكر الحديث. قال: ما صح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ادروا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم. قال: وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ رضي الله عنهما ايضا موقوفا. قال: وروي منقطعا وموقوفا عن عمر رضي الله عنه، يعني رواية عن عمر انها موقوفة، ورواية فيها راوي لم يسمع من عمر، فالحديث منقطع. وروى منقطعا وموقوفا على عمر. ايش عندك؟ قال: ورواه ابن حزم في كتاب الاتصال عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه. قال الحافظ: واسناده صحيح. وهذا الحديث يعني يؤيده ويدعمه ويعضده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فانه درع الحد عن المرأة زوجة العجلاني بإيش؟ بالشبهة القائمة، وهي الشهادة التي شهدتها، الأيمان التي أقسمتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجح كونها كاذبة، حيث قال: انظروا فإن جاءت به كذا وكذا فهي لمن رميت به، وجاءت به على تلك الصفة، إلا أن هذا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم حق إقامة الحد عليها، لأنها درأته بالشبهة. فهذا يعني الفعل منه صلى الله عليه وسلم يعتبر شاهد لهذه الأقوال الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، وتعد بمثابة يعني الشاهد الذي يدعم معنى الحديث. قال: قال: ورواه ابن حزم في كتاب الاتصال عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه. قال الحافظ: وإسناده صحيح. قال: ورواه ابن أبي شيبة يعني أبا بكر في كتابه المصنف من طريق إبراهيم النخعي عن عمر رضي الله عنه بلفظه: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. وهذا هو معنى الرواية التي ذكرت، وهذه هي الرواية المنقطعة التي أشار إليها المؤلف أو الشارح في قوله: وروية منقطعا وموقوفا على عمر. فالرواية الموقوفة هي التي ذكرها ابن حزم في الاتصال، والرواية المنقطعة هي التي ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف. قال: وفي مسند أبي حنيفة للحارث من طريق مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بلفظ: ادروا الحدود بالشبهات. فهذه رواية أخرى. قال: وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناه، يعني من الروايات الموقوفة والروايات المرفوعة والشواهد الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن لهذا الحديث أصلا. فقد شد من عضده ما ذكرناه، فيصلح بعد ذلك الاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة، لا مطلق الشبهة، يعني ليس كل شبهة كافية لدرء إليه الحد، وإنما الشبهة المعتبرة. قال: وقد أخرج البيهقي وعبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عذر رجلا زنى في الشام وادعى بالجهل بتحريم الزنا، يعني لما سئل قال إنه لا يرى حرمة الزنا، وهذا قد يكون في المجتمعات حديثة الإسلام، وفي المجتمعات التي ليس فيها معرفة بتعاليم الإسلام فإنهم قد يفعلون أفعالا حرمت بأنهم يجهلون، لكن هذا الجهل هل يؤخذ به في كل الأحوال؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، لأن ما هو معلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه الجاهل، إنما هو معلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه الجاهل، لكن لو كان هذا الإنسان حديث عهد بإسلام أو يعيش في مجتمع وبيئة بعيدة عن الإسلام وتعاليم الإسلام ووقع منه ما هو محرم، فإن ادعاء الجهل يكون شبهة في درء ليش؟ في درء الحد. قال: وادعى الجهل بتحريم الزنا، وكذا روى عنه، يعني عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان رضي الله عنه أنهما عذرا جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم التحريم لأنه لم تعلم، فعذراها واعتبر ذلك شبهة أسقطا بها الحد. ثم قال رحمه الله: قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كان فيما أنزل أو كان فيما أنزل الله جل وعلا آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، وإذا قامت البينة من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال: رواه الجماعة إلا النسائي. هذا الحديث مناسبته للترجمة هنا تأكيد عمر رضي الله تعالى عنه على أن الحدود لا تقام إلا إذا خلت من الشبهات وبرئت من الشبهات. وإن عمر رضي الله عنه تحدث عن موضوع هام، ذلك هو حد الرجم، فقد أكد على أن حد الرجم ثبت بالقرآن كما ثبت بالسنة، وأن ثبوته بالقرآن كان من خلال آية أنزلها الله تعالى ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، وهذه الآية هي قوله تعالى: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة نكالا من الله. وأن هذه الآية كانت في سورة الأحزاب، وأن الله نسخها كثيرا من تلك السورة، لأنه قال إن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة الأعراف، لكن نسخ منها آيات كثيرة منها هذه الآية. ومع نسخ قراءتها وتلاوتها إلا أن حكمها باق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا بالرجم في أكثر من شخص ولأكثر من حالة، مما يؤكد أن هذا الحكم باق ولم ينسخ. وعمر رضي الله عنه يخبر عن أمر يقول الشارح إن هذا كان من المسائل التي وافق فيها عمر الحق والواقع، فهي بمثابة يعني إرهاصا لعمر رضي الله عنه، لأنه كأنه اطلع على ما سيقع في آخر الزمان فحكى منبها له أو منبها عنه. فإن كثيرا من الناس ممن يدعي الإسلام ينكر آية الرجم وينفي أن يكون الله قد شرع حكم الرجم، ويقول إن الروايات الواردة في إثبات حكم الرجم إنما هي أخبار آحاد، وخبر الآحاد لا يصلح لإثبات أو لإقامة حد، ولذلك عطلوا هذا الحد بهذه الشبه. فيشيد الإمام الشوكاني بموقف عمر رضي الله عنه ويقول: لعل هذا من الأمور التي حدث فيها عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إن يكن في هذه الأمة محدثون فإن عمر رضي الله عنه ممن يلهمه الله ويلقنه ويلهمه الحق بحيث يجري على لسانه. وهذا الحديث إنما ساقه المصنف ليؤكد فيه مسألة إقامة الحد، لكن لا يقام الحد إلا إذا قطع القاضي بثبوته ووقوعه، أما إذا وجد الشبه فلا ينبغي له أن يتعلق بها، بل ليدرأ بهذه الشبه الحد الذي يدعى. وقوله: فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: والله لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل يعني فيكون ذلك سببا في الضلال، فيضل بترك فريضة أنزلها الله تعالى قال: والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، يعني إذا كان محصنا من الرجال، إذا أحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة يعني على وقوعه في الزنا، أو كان الحبل، وهذه يعني قضية نسبت إلى عمر رضي الله عنه، فإن عمر يرى أن حمل المرأة الغير المتزوجة وغير صاحبة السيد الذي يتسراها إذا حملت كان ذلك قرينة على أنها وقعت في الزنا، وهي قرينة يرى عمر رضي الله عنه أنها كافية لإقامة لإقامة الحد. وقد خالف كثير من أهل العلم هذا الرأي، وقالوا إن مجرد الحمل لا يكفي بأن يكون يعني دليل على الزنا، لاحتمال أن الحمل يقع بغير طريق الزنا. وضربوا لذلك أمثلة، قالوا: قد تستدخل المرأة الماء في رحمها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.